أخرجت للناس سقيا رحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم إخوتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم التاريخ يقول. وما زلنا إخوتي المشاهدين بصدد مناقشة قضية الإسلام والسيف، وكنا قد وصلنا إلى مقدمات معركة بدر الكبرى، وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتدب أصحابه، خيرهم: من يخرج معي نتربص نعاكس قافلة القوم، القافلة التي أصل مالها من مالنا نحن المسلمين المهجرين عن أموالهم في مكة التي احتجنها واستلبها المشركون ووظفوها كرأس مال في هذه القافلة وتاجروا في أموالنا بعد أن اعتسفوها ظلما واحتجنوها وسلبونا إياها. إذن القافلة في الأصل مالنا، هي مالنا، ونحن وأنا أنتدبكم لا لحرب ولا لصدام ولا لمبادئة بعدوان، وإنما فقط لنتربص بالقافلة في طريقها، تصل الأخبار إلى قريش علها يعني، وهذا عصب شريان الحياة للاقتصاد القرشي، رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى بلاد اليمن والصيف إلى بلاد الشام، علنا حين نهددهم في عماد اقتصادهم وهو التجارة نحو الشام واليمن، حين نتهددهم ربما يخففون قليلا من صدهم في سبيلي، أو من صدهم من وقوفهم من تجبرهم في سبيل الصد عن دعوة ربنا سبحانه وتعالى، لنتمكن من الوفاء بهذا التكليف لنبلغها للعالمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمارس شيئا من الحصار الضغط الاقتصادي على قريش عبر معاكسة قافلتها في طريقها إلى مكة قادمة من بلاد الشام، وخرج معه بعض أصحابه رضوان الله عليهم، وقفوا لها على قارعة الطريق. من قائد هذه القافلة؟ الخبير المحنك الداهية أبو سفيان. هذا القائد نتوقع منه أن يسير بقافلة مهمة بهذا الحجم فيها لب أموالهم، وإن كانت مسلوبة من المسلمين في معظمها، لكن على أي حال هم يحرصون عليها أشد الحرص. هذا القائد الداهية المجرد الخبير نتوقع أن يسير بالقافلة هكذا سيرا على علاته على عواهنه، دون أن يقدم أمامه عيونه وجواسيسه واستطلاعاته. نتوقع من مثل أبي سفيان رضي الله عنه فيما بعد، بعد أن أسلم، لا نتوقع إن مثل هذا القائد كمن قال فيه القائل ينام بإحدى مقلتيه، كأنه ثعلب ماكر متيقظ دائم اليقظة والتحفز لكل خطر، متحسب، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان نائم، لا ينام مغمض العينين أبدا تماما، لا يغلقهما معا، وإنما يغلق واحدة ويفتح الأخرى، فإن كلت هذه المفتوحة أغلق المفتوحة وفتح المغلقة التي استراحت. عمل لهم نبطشية هما الاثنين، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. أرسل أمامه العيون عبر الطريق، فارتدت إليه بخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وقفوا لهم على قارعة الطريق، قدوا لهم نصية كده السنين لما عدوا عليهم. أرسل رسولا على فرس النجيبة، رسولا ماهرا خبيرا بالطريق على فرس النجيبة إلى قومه من قريش في مكة: يا قوم انفروا فقد هلكت قافلتكم، ذهبت أموالكم. لكن في الوقت نفسه أخلف الطريق، وهو المجرب كما قلت بصحراء شبه جزيرة العرب، خبير بها في تجواله ورحلاته، أخلف الطريق المعهود وسلك طريقا غير مطروق، طريق صعب، طريق شاق، لكن آمن. وفات محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. يعني سيدنا النبي أخذ لهم على قارعة الطريق، وقف على نصير طريق المعهود، هو أخلف الطريق بعد أن أرسل الرسول، فسلك طريقا غير مأهول غير مطروق، ففات النبي الواقف على الطريق الرئيسي المعهود المطروق، ونجى بالقافلة. فأرسل رسولا ثانيا بعد أن استوسق من نجاته بقافلته، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يطارده ولا يحرص على أن يطارده، هو شيء من المعاكسة كما قلنا والتضييق، لعل القوم يرتدعون، شيء من الضغط في عصب اقتصادهم. أرسل رسولا ثانيا: يا قوم اقعدوا فقد نجت قافلتكم. الرسول الأول استنفرهم وهيجهم: هلكت قافلتكم، ذهبت أموالكم، استلبها محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون. الرسول الثاني استقعدهم إن صح التعبير: يا قوم اقعدوا فقد كفيتم ونجت قافلتكم وها هي في الطريق إليكم. أراد معظم القوم القعود إلا هذا الذي كان كما قيل فيه يسعى إلى حتفه هلاكه بظلفه بنفسه، يعني سعى إلى هلاكه بنفسه. هذا الذي شمر عن ساعديه وشمخ بأنفه وقال: نقعد؟ لا والله لا نقعد، كيف نقعد وقد استعددنا وتأهبنا للخروج؟ لا والله لا نقعد حتى نرد ماء بدر. انتبه معي أخي المشاهد، ماء بدر في ناحية المدينة، قريب من المدينة، يعني هم اللي جايين علينا، هم في حال عدوان وهجوم ونحن في موضع دفاع، وما قصدنا إلى هذا ولا أردناه ابتداء، بدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد خيرنا، انتدبنا على سبيل الاستحباب من يخرج حتى نرد ماء بدر فننصب الخيام وننحر الجزور الإبل نياق ونشرب الأنخاب، يعني نذبح ونشوي وناكل كباب ونشرب الأنخاب وتغني القيان ونلقاهم فنصدمهم فنكسرهم فتتسامع بنا العرب فتظل تتهيبنا أبد الدهر. من هذا القائد؟ من هذا المتحفز؟ من هذا الشامخ؟ إنه عدو الله فرعون هذه الأمة، إنه أبو جهل. فاضطر القوم إلى الخروج معه، وقد كان معظمهم يرغب في القعود وقد نجت قافلتهم وسلمت أموالهم، إنما هو ماذا قال؟ قلنا لا نقعد حتى نرد ماء بدر، يعني حتى نزحف نحوهم، حتى نهجم عليهم، حتى نرد ماء بدر قرب المدينة، حدد موضع المعركة، هو اختاره وحدده: حتى نرد ماء بدر فننصب الخيام نعسكر هناك وننحر الجزور ونطعم الطعام ونشرب الأنخاب وتغني القيان المغنيات نطرب، ثم بعد كل هذا نلقاهم، نلقى المسلمين، فنصدمهم ونكسرهم ونهزمهم، فتتسامع بنا العرب بصنيعنا فتظل تتهيبنا. تظل قريش محتفظة بسمعتها وهيبتها بين العرب، فلا تجرؤ علينا، إنما نقعد، وده كلام برضو ما يصحش. فسعى بقومه ليلقى المسلمين في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم بدوره قائد خبير محنك عبقرية عسكرية، لما فاتته قافلة القوم ربما لم يكن حريصا حرصا شديدا على تعقبها، بدليل أن ذلك لم يحدث، أيضا أرسل عيونه واستطاعاته لتأتيه بخبر القوم حتى قريب مكة، فبلغه رد فعل قريش الذي انتهت إليه عبر إصرار أبي جهل على المصادمة واللقاء والحرب، فأراد أن يستعد بدوره، فعقد مجلسا شوريا عسكريا. انتبه معي يا أخي المشاهد، ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حالة حرب، وهو النبي المعصوم المسدد من السماء يوحى إليه، استبد بالأرض حالة حرب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ولا قلت عقد مجلسا شوريا، هو ده وقته، شورى وأخذ ورد. نعم، هذا مبدأ إسلامي أصيل، عقد مجلسا شوريا عسكريا. ربما توافينا الفرصة في وقت آخر، حلقات أخرى إخوة المشاهدين، لمناقشة قضية الإسلام والشورى ومسلك النبي والصحابة رضوان الله عليهم، وفي تاريخ المسلمين بعمومه بخصوص قضية الشورى. لكن الآن الشاهد في كلامنا، حتى لا أصبعكم بالتفاصيل وتتوه مني إخوة المشاهدين، أقول نتتبع خيطنا الدقيق. نحن نناقش قضية الإسلام والسيف. الآن الصدام الأول، من الذي أصر عليه؟ من الذي زحف نحو الآخر؟ من الذي حدد موضع المعركة؟ من الذي هو في حالة هجوم واعتداء وعدوان سافر؟ المشركون بلا شك، مشركو قريش، يقودهم أبو جهل، حددوا موطن المعركة جهة المدينة، يعني كما قلت هم قادمون نحو المسلمين وليس العكس، هم في حالة هجوم والمسلمون في حالة دفاع. النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلسا شوريا عسكريا، فيه تفاصيل كثيرة قد يأتي أوانها، لكن المهم أن اللقاء قد وقع، والصدام بين الفريقين قد حدث بالفعل. نتابع خيطنا عن أسفرة المعركة، عن نصر الله للفئة القليلة المؤمنة، نصرهم الله وقد قتلوا من عدوهم وأسروا، وقتل منهم وأسر، لكن بحكم أنهم المنتصرون فقد قتلوا أكثر وأسروا كثيرين. القتل خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة كريمة وجمعوهم في القليب وخاطبهم كما هو في الرواية المشهورة، والمسلمون يستمعون، وهو يخبرهم أنهم يسمعونه جيدا. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، نصر الله المؤمنين المجاهرين إذ اعتديتم عليهم وبادأتمهم بالعدوان وصددتم عن سبيل دعوة الله. طب ماذا عن الأسراء؟ ولم ينزل في هذا وحي حتى الآن. قضية معاملة الأسرى، المسلمون حديث عهد بالحرب ولم تقع لديهم أسرى من قبل، فلم ينزل وحي يعالج هذه القضية. ما مصير الأسرى؟ ما حكم أسرى الحرب في شريعة الإسلام؟ لم ينزل في هذا وحي في وقتها حتى لحظة الأسر. الشاهد في كلامنا، في معالجتنا لقضيتنا الإسلام والسيف، حقيقة أم افتراء، محمد صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة الرحمة والود، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أم نبي الملحمة الاعتداء والعدوان وتقطيع اللحم بالسيوف والحراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعوا له الأسرى أيضا عقد مجلسا شوريا يشاور دائما فيما لم ينزل فيه وحي قاطع. ما رأيك يا أبا بكر في هؤلاء الأسرى؟ ماذا نفعل بهم؟ ماذا نصنع؟ يا رسول الله، أهلك وعشيرتك على وده ولينه ورفقه في الحق، هذا اجتهاده في الحق في هذا الموضع الصديق رضوان الله عليه، وسنبهن على هذا، اجتهاده في الحق في هذا الموضع، لئلا يزعم زاعم أنه كان ضعيفا خوارا متراجعا في كل أمر، أبدا، حاشاه، حاشا لله، إنما في هذا الموضع أدى به اجتهاده فيما لم ينزل فيه وحي أن يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة، الرفق واللين في شأنهم. يا رسول الله، أهلك وعشيرتك، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى ويجاهد في سبيله. وقد كان بالفعل، هو سيدنا عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل الذي قتل في المعركة، صار قائدا من قواد الجهاد الإسلامي فيما بعد في حرب الردة وفي الفتوح وكذا وكذا، فتحققت نبوءة الصديق رضوان الله عليه. إذن هذه مشورته الصديق رضوان الله عليه على ردا على سؤال رسول الله: ما رأيك في قضية الأسرى؟ ماذا نصنع بهم يا أبا بكر؟ أهلك وعشيرتك يا رسول الله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. وقد كان يتحول إلى الفاروق رضوان الله عليه: ما رأيك يا عمر؟ وعمر في شدته في الحق أيضا، هذا ما أدى به اجتهاده في هذا الموضع، فليس شديدا على الدوام، ليس عنيفا على الدوام، ليس العنف ددنه هكذا في خط دائم مستقيم مستمر لا يتراجع عنه، لا، يلين في موضع اللين ويشتد في موضع الشدة، ووضع الندى في موضع السيف مفسد مهلك تماما كوضع السيف في موضع الندى. لين في موضع يجب فيه اللين، واشتد في موضع تجب فيه الشدة، فتصلح ولا تفسد. إذن الفاروق رضوان الله عليه في شدته في الحق في هذا الموضع: يا رسول الله، لا أرى رأي أبي بكر رضوان الله عليه صلى الله عليه وسلم، فماذا إذن؟ أرى يا رسول الله أن تدفع لي، يبدأ بنفسه ويضرب من نفسه المثل والقدوة، أن تدفع لي قريبي فلان، قريبي من هؤلاء الأسرى، قريبي من بني عدي، من عشيرتي اللصيقة المباشرة، بنو عدي عشيرة من قريش، هي عشيرة الصديق رضوان الله عليه، بنو تيم عشيرة بنو عدي عفوا عشيرة الفاروق، بنو تيم أهل الصديق عشيرة الصديق، وهكذا وهكذا، بنو مخزوم عشيرة سيدنا خالد بن الوليد، بنو هاشم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بنو أمية عشيرة سيدنا عثمان بن عفان، وهكذا، هي عشائر قريش التي تشكل القبيلة القرشية الكبرى. إذن يا رسول الله، لا أرى رأي أبي بكر، فماذا ترى؟ إذن أرى أن تدفع لي قريبي فلانا من بني عدي، من بين الأسرى اللي من بني عدي، من قومي، من عشيرتي، من أهلي، فأضرب عنقه، وأن تدفع إلى علي، علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، أخاه عقيلا فيضرب عنقه، وأن تدفع إلى فلان قريبه فلان فيضرب عنقه، فتتسامع العرب بصنيعنا. هذا هو المبرر، كمبرر الصديق لعل الله يخرج من أصلابهم، ومبرر الفاروق: فتتسامع العرب بنا فتتيبنا. يا رسول الله، نحن بعد في مبدأ أمرنا، لم ترسخ أقدامنا في الأرض، لم يصر لنا شأن ولا قوة ولا شوكة بعد بين العرب، لم تقم لنا دولة ولا إمارة، لئن رفقنا بهؤلاء القوم لن يفهموها على الصواب. هؤلاء يعني غلظتهم وجبروتهم وغشمهم إن صح التعبير سيؤدي بهم، إن رفقنا بهم وصفحنا عنهم سيقولون: وهل كان يستطيعون، هل كان المسلمون يستطيعون غير ذلك؟ هم كانوا يقدروا يدوسوهم على طرف، يمسوهم بحاجة؟ ده هم عارفين لو هم عملوا فيهم ماذا سوف نفعل بهم، ولهذا أطلقهم. هكذا أهل السفه والعدوان الذين لا يفهمون إلا لغة القوة لا يفكرون إلا بهذه الطريقة. هذه نظر الفاروق رضوان الله عليه: يا رسول الله، لا أرى رأي أبي بكر، وأرى أن تدفع لي قريبي فلان بني عدي فأضرب عنقه، وإلى علي أخاه عقيلا فيضرب عنقه، وإلى فلان قريبا فيضرب، فتتسامع العرب فترسخ أقدامنا. بعد هذا إن وقعت في أيدينا أسرى وأرادنا أن نمن عن مقدرة واستطاعة، فيعلم القوم أننا قد مننا عن استطاعة، بعد أن رسخت أقدامنا، بعد أن صارت لنا صولة وجولة. أما الآن فلن يفهموها على هذا النحو، أنه من ورفق ولين، سيفهمونه على أنه ضعف وتخاذل وخشية من أن يكون رد الفعل قاسيا من أهل هؤلاء الأسرى وقبائلهم وعشائرهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرض الأمر على القوم، فاجتهد فيه الصديق على هذا النحو اللين الرفيق، واجتهد فيه الفاروق على هذا النحو الشديد في الحق. ولكي أدلل على أن القضية كانت قضية اجتهاد في الحق إخوة المشاهدين، وليست لينا على طول الجانب في ناحية وشدة على طول الجانب في ناحية، أذكر بموقف الصديق من المرتدين بعد ذلك في خلافته حين وقف كالطود الأشم يرفض أي مهادنة معهم، وقد حاصروا المدينة، وقد خرج قسم ممن لا يزالون ممن استمسكوا بالإسلام حين اضطرمت الردة في شبه جزيرة العرب، وارتد معظم من آمنوا إيمانا حديثا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وما بقي إلا المثلث المسلمون في المدينة وأهل ثقيف في الطائف، وأهل مكة قدموا رجلا وأخروا أخرى لولا أن ثبتهم قائلهم كنتم آخر من آمن فلا تكونوا أول من كفر، فكأنهم استخزوا وثبتوا بقوا على الإسلام. فقط هذا المثلث، وبقية شبه جزيرة العرب اضطرمت فيها الردة واجتمعت على حصار المسلمين. في هذا الوقت يصر الصديق رضوان الله عليه على إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضوان الله عليه، جيش أسامة جهة القبائل المتنصرة على حدود الروم التي آذت المسلمين كثيرا. في هذا الوقت هذا الإصرار لابد من إنفاذ بعث أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب، الفئة القليلة المؤمنة الثابتة على الحق في هذا المحيط، محيط الردة الكبير، خرج قسم كبير منها في جهة الروم والقبائل المصانعة لها، وبقي أقل القليل في المدينة وما حولها في وجه المرتدين. الصحابة، بعض الصحابة والفاروق رضوان الله عليهم، يراجعون الصديق في لا في التخاذل ولا الاستسلام، وإنما في شيء من التمهل عن المواجهة حتى يعيدوا ترتيب صفوفهم والنظر في حساباتهم ليلعبوا بالأوراق المتاحة لديهم لعبا صحيحا، ما مقدار قوتنا، كم عددنا، كذا كذا كذا، فيراجعونه في شيء في هذا. الصديق في قوته في الحق، انظر، هنا كان لينا في الحق وهنا كان شديدا في الحق، توجه إلى عمر مزمجرا، إيه يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية كم أريت المسلمين قبل إسلامك، خوار متردد في الإسلام، الواجب الآن أن تكون شديدا في الحق صلبا في الجهاد. فكان أن اجتمعوا على رأيه في مواجهة المرتدين رضوان الله عليهم أجمعين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في خصوص الصديق، لين في وقت، شديد في وقت، وكله اجتهاد في الحق. طب الفاروق الشديد في موقفه من الأسرة في اجتهاده في الحق، انظر حين صار أميرا للمؤمنين، رسولان قادمان من جبهة الفتح ومعهم غنائم الفتح قد أرسلت إلى أمير المؤمنين فاطمة ليودعها بإكمال المسلمين. الرسولان قدما في رحلتهما في حر الصيف الشديد القائض في رمضاء الصحراء الملتهبة، لكن لا بد أن يتم الطريق، يستريحان شيئا ما ويستمران شيئا حينا آخر، لكن لا بد أن يصل وأن ينفذ مهمتهما. فوجودهما في هذا الجو في هذه الصحراء متوقع، لكن وجود غيرهما غير متوقع. فمن الذي وجد غيرهما في هذا الجو في خارج الدور؟ هذا ما سوف نتعرف عليه إخوة المشاهدين بعد الفاصل، نلقاكم على خير. مرحبا بكم. إذن إخوة المشاهدين، الرسولان سائران اضطرارا ليؤدي المهمة في هذه الصحراء اللاهبة، ولا يتوقعان أن يصادف بشرا في هذا الجو، فضلا عن أن يصادف حيا من الأحياء ربما، فقد كمن الناس في دورهم واستظلوا بها وغلقوا عليهم أبوابهم على الجو يتغير، تهب روايح العصاري يخرجون من دورهم، لكن في هذا الجو لا يتوقعون أحدا، زي ما نقول بالعامية كده ولا صريخ ابن يومين. لكنهما لمحا شبحا من بعيد، يتراءى من بعيد، يبدو ويغيب، يبدو يظهر ويخفت. وما توقعه بشرا ربما يكون شيئا آخر، ناقة شاردة، أي شيء إلا أن يكون بشرا في هذا الجو. اقترب فظهر بشكل أوضح، اقترب أكثر فتحقق على نحو أوضح، اقترب أكثر وهما يستغربان أن يكون بشر في هذا الجو خارج الدور في عرض الصحراء. فقال أحدهما بصرا، اللي نظروا ستة على ستة من الرسولين، لئن كان هذا بشرا ليكونن من؟ ليكونن عمر بن الخطاب. من عمر بن الخطاب في وقتها أخوة المشاهدين؟ أمير المؤمنين، يحكم هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف، جيوشه على جبهتي الفرس والروم، وهؤلاء رسل الفتح والنصر. أين يوجد عمر بن الخطاب الآن أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ في حاشيته وقصره أم في جوف الصحراء؟ في جوف الصحراء بين جنده وقومه؟ لا، فريدا. ماذا يصنع؟ اقترب أكثر فأكثر، فلما تحقق من شخصه، السلام عليك يا أمير المؤمنين، رد بسرعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا فتح عنكما ثيابكما هذه واطرد معي ابن الصدقة إلى دائق لحظيرتها. افعل ماذا؟ اطرد معي ابن الصدقة، صدقة من؟ صدقة المسلمين، إلى داخل ماذا؟ إلى داخل حظيرتها، بيت مال المسلمين، جزء من بيت مال المسلمين. كأن هذا الشديد العنيف في الحق، وقد استشعر مسؤولية الراعي تجاه الرعية، وأنها تكليف لا تشريف، قد حاك في نفسه، وقد استولى الناس بدورهم وغلقوا عليهم أبوابهم، وسوست له نفسه الخيرة الأمارة بالحق، لبسه نفسه اللوامة على التقصير. أو تستظل يا ابن الخطاب أيها الراعي كما تستظل الرعية وتكمن؟ هؤلاء لا مسؤولية عليهم، لكن أنت المسؤولية فوق كاهلك، يحاسبك الله عليها يوم القيامة. ألست القائل أخشى إن عثرت دابة على شاطئ الفرات في العراق وأنت في آخر الدنيا في المدينة على بعد آلاف الكيلومترات الأميال، أن يحاسبني الله عليها؟ أو تقعد كما يقعد الناس؟ اخرج، انظر هذه الحظيرة البعيدة ذات السياج الخشبي الرقيق، في هذا الحر القائز، هذه الإبل الكثيفة، هذه العير الكثيفة بداخلها، عدد كبير من الإبل، إبل الصدقة ما شاء الله كثيرة، وما هو إلا سياج، على سخونة الجو تجعلها أو تجعل بعضها يتهارش فيتعارك، فترفس هذا السور الرقيق الخشبي فتخرج عنه، فتضيع أو يضيع بعضها في الصحراء وهي مالك. لو أنها مالك الشخصي أنت حر فيه، تضيعه أنت حر، لكن هذا مال المسلمين. ولو أنه تضيع المال الشخصي على هذا النحو يعد بشكل أو بآخر سفها، لكن المسؤولية يعني محدودة في هذا الشيء، مسؤولية هذا مالك الخاص، لن تضيع على المسلمين شيئا، لكن هذه إبل صدقة المسلمين. هذا هو استشعار المسؤولية. وإذا كانت النفوس كبارا لم يقعد عمر في جوف داره ولو في هذا الحر الشديد، تعبت في مرادها الأجسام، دفعت النفس اللوامة هذا الجسد المنهك أن يخرج في هذا الجو لينظر ويطمئن على مال المسلمين. إذن هذا لين وحدب وعطف على الرعية ومصالحها في الحق. هذا الصديق اللين في موقف في الحق، الشديد في موقف آخر. هذا عمر الشديد في موقف في الحق، اللين في موقف آخر، كما تقتضي ظروف الموقف وأوانه ومكانه وملابساته لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث، ولكل مسألة وموقعة ظروفها. الشاهد في كلامي إخوة المشاهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل وحي في مسألة أسرى بدر، استشار الصديق فأشار بالرفق واللين، استشار الفاروق فأشار بالشدة، ولكل حجته الواضحة المشروعة المفهومة الناصعة. أشار عمر برأيه وذهب لحلف سبيله، ثم عاد في نوبة أخرى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عاد من باكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق منخرطين في البكاء الشديد. ما بكما يا رسول الله؟ ولا يجيب. ما بكما يا أبا بكر؟ ولا مجيب. أخبراني فإن كان، فإن وجدت بكاء بكيت معكما، وإن لم أجد بكاء تباكيت لحالكما، لكن أخبراني ما الأمر؟ لماذا هذا الانهماك الشديد في البكاء والنحيب؟ قال: نزل الوحي يؤيد رأيك في الأسرى، وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تثبت أقدامه، ترسخ قوته، يضرب في سبيل الحق بالحق وبسيف الحق، راشدا لا غاشما، استثناء لا قاعدة، فرعا لا أصلا، وسيلة لا غاية، لكن إن احتاج الأمر، وإن ولو كان القتال قد كتب علينا وهو كره لنا، لكن عندما تقع الواقعة لابد أن نقدم ولا نحجم. إذن وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا حاله صلى الله عليه وسلم الذي اختار فيه ابتداء، إذ لم ينزل وحي في شأن أسرى أعدائه الذين طالما آذوه أصحابه وانتهى بهم الأمر إلى حربه وصدامه، حين تمكن من ناصيتهم مال قبل أن ينزل الوحي إلى رأي الصديق في المودة والرفق واللين والإبقاء عليهم. أيصح في حق مثل هذا أن يوصف بالعنف والشدة والإكراه ونشر دينه بحد السيف صلى الله عليه وسلم؟ ما أظن ذلك يليق في عقل أو منطق. كانت هذه إخوة المشاهدين بعض الشواهد من موقعة بدر. وانهزم المشركون وعادوا أدراجهم إلى مكة، وقد أصروا واحتجنوا واحتجزوا مال القافلة، وأقسم أبو سفيان ألا يصرف منها مليما لأصحابها. يا قوم، تعلمون أن محمدا قد وثركم في رجالكم بسبب مالكم، وإحنا خرجنا عشان إيه؟ علشان ننقذ هذه القافلة. فكسرنا وصدمنا وقتلنا وأسرنا، فأعينونا بمالكم على درك سأركم. هذه لن توزع، سوف تنحى جانبا، تودع في بيت المال حتى نستعين بها على قتال جديد في عام قابل لندرك سأرنا من محمد الذي وقع فينا، الذي وترنا به بسبب هذا المال. إذن هي مصرة على استمرار العدوان، مواصلة الحرب، وعدم رفع راية السلام، رغم أنها كسرت في موقعة سعت إليها بظلفها. لا والله لا نقعد، ليس هذا ما قال أبو جهل والذي قال، وهم الذين هاجموهم وزحفوا نحوهم. إذن ما زالت حالة الحرب قائمة. عاد المشركون في عام قابل في الثالثة للهجرة، ووقعت موقعة أحد. أين أحد؟ عند المدينة أيضا، يعني هم الذين جاءوا إليهم مهاجمين، والمسلمون ما يزالون في حالة دفاع في بلادهم، في دارهم، في دار الإسلام. ونصر الله المسلمين ابتداء أحد، هكذا كما نعرف، نصرة تحولت إلى كسرة بسبب مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوقفهم ظهيرا للجيش من الخلف وأمرهم ألا يبحوا مكانهم، لئن رأيتمونا نقتل فلا تدفعوا عنا، لا تبرحوا مكانكم. لكنهم بعد أن صدم المسلمون عدوهم في الصدمة الأولى فبدأ في الفرار، اجتهد بعضهم وظن أن الحرب قد انتهت، ونزل ليعين إخوانه في جمع الغنائم وما إلى ذلك، ومطاردة بقية المشركين، رغم اعتراض قائدهم ابن جبير رضوان الله عليه، الصحابي الجليل اللي لمح خلو ظهر المشركين، ظهر المسلمين عفوا، معسكر من الخلف قد نزل كثير من الرماة وما بقي إلا قليل منهم مع قائدهم، قائد خيالة المشركين سيدنا خالد بن الوليد فيما بعد سيف الله المسلول، كان على رأس خيالة المشركين، رأس سلاح الخيل، فرقة الخيل، فدار من وراء ظهورهم وطعنهم من الخلف. هو طعن من الخلف بعد أن استشهد الرماة في طريقه إلى ميدان المعركة، بقية الرماة الذين ثبتوا في مكانهم، وتراجع الفارون من المشركين من الأمام، فوقع المسلمون بين شقي الرحى، واستشهد من استشهد، وأصيب من أصيب، ومن بين ما أصيب من أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أصيب وأوزي وسقط في حفرة في ميدان المعركة. هنا أيضا إخوة المشاهدين موطن الشاهد، ولا نضيع الخيط من بين أطراف أصابعنا. ما الخيط الذي نتابعه؟ نحن نتابع خلال الشواهد التطبيقية من جهاده صلى الله عليه وسلم هو وصحابته في سبيل نشر دعوته، هل كان الأصل السيف أم السلم؟ قلنا السلم. طيب ما الحاجة إلى السيف؟ لإزاحة الطواغيت الذين اعتدوا وبادروا بالعدوان. طب حتى حين رفعنا السيف استعملناه غاشما مدمرا ولا راشدا، يعني يجري جراحات مؤلمة نعم، لكن موضعية دقيقة فتصح بقية الجسم. هم جاءوا في بدر وكسرهم الله، أصروا على العدوان في أحد، وها قد آذوا رسول الله وتراجع أصحابه، واستشهد من استشهد، وأصيب من أصيب، وأسر من أسر، وهو نفسه أصيب وتدحرج في حفرة، وما ثبت معه إلا نفر قليل. الشاهد هنا إخوة المشاهدين، لو أن قائدا قهر أصحابه وأعوانه وقواته على أن يتبعوه في دعواه، افترض مثلا أحد القوات جمع قواته عنوة وقهرهم على أن يتابعوه وأن يحاربوا معه وأن يجتهد ويجاهد في سبيل نشر دعوته بالقوة والإكراه والجبر، أظن أنهم ربما يسلمون له حق قوته وانتصاره، ما ظل منتصرا وما ظل سيفه مرتفعا يخشون بأسه ويتابعونه ولو خشية من بطشه. طب الآن إن صح هذا الافتراض وليس بصحيح، محمد صلى الله عليه وسلم جيشه قد انكسر، قوته قد تراجعت، صار مهيب الجناح، هو نفسه أصيب وسقط في حفرة، هؤلاء الذين جمعهم حوله قهرا وعنوة، نتوقع ما موقفهم الطبيعي؟ أن يفروا عنه، أن يتراجعوا، أن يخلوا بينه وبين عدوه على الأقل، وربما على الأكثر أن ينقلبوا ضده وأن يطعنوه وأن يخونوه وأن يقاتلوه مع عدوه. أليست هذه هي الفرصة؟ أوليسوا مقهورين على اتباعه؟ طب حال انتصاره وقوته يخشون بأسه، والآن لا قوة ولا انتصار بل هزيمة وانكسار. فرصتهم أن ينالوا منه بسبب ما قهرهم من قبل. لكن خذ هذه المواقف والبطولات الرائعة في افتدائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، وللحق الذي جاء به، وللدعوة التي يجاهدون في سبيلها حتى في أحلك الظروف، لتعرف أو كان الأمر قهرا وعنوة أم كان محبة وطاعة واقتناعا. لما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفرة وقد دخل المغفر، عدة حرب كالخوزة مثلا في وجهه وأصيب، تدحرج وراءه سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضوان الله عليه، وقد قاتل قتالا شديدا في هذا اليوم، وهو مصاب اليد، يده شلاء، حتى كان لما يذكر يوم أحد الصديق يقول رضوان الله عليه أحد يوم طلحة، يعني الأبرز جهادا وقتالا ودفاعا عن الحق في يوم أحد وبلاء هو طلحة بن عبيد الله، أحد يوم طلحة. ماذا صنع طلحة وفي هذا جريح في هذه الحالة؟ تدحرج وراء النبي في الحفرة، لا سامح الله ليجهز عليه وهو الذي قهره من قبل على حد الزعم، لا، وإنما ليبرك على الأرض كالجمل ليرقي رسول الله فوق ظهره وهو جريح، ليصعده فوق ظهره، يحمله فوق ظهره، ليزحف به صاعدا حتى يخرجه من الحفرة. هذا سيدنا طلحة، طلحة بن عبيد الله القرشي المهاجري، سيدنا أبو طلحة الأنصاري، هذا طلحة وذاك أبو طلحة. أبو طلحة الأنصاري وكان راميا مشهورا، حاز رسول الله وراء ظهره، خده كده في ظهره، يا ترى يعني لابد أن نحترس في كلامنا، طلع لنا واحد من بين السطور ولا لابد هنا ولا هنا يقول لنا هو لابد وراء ظهره خايف ولا ملوش في الحرب ولا الجهاد ولا إيه؟ لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في حقه فارس الفرسان علي بن أبي طالب كنا إذا حمي وطيس الحرب نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو مقدام في مقدمة الصفوف، لكن في هذا الظرف سيدنا طلحة قهره برفق، يعني تشدد معه أن يحتجزه وراء ظهره وأن يفتديه بصدره ونحره ونفسه ويرمي عنه يا رسول الله. كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه لينظر مجريات الأمر وماذا يجري على أصحابه ومنهم في ميدان المعركة، يلتفت إليه سيدنا أبو طلحة بعد أن يرمي عنه ويقول وهو يضغط رأسه برفق لكي لا ترتفع، يا رسول الله لا تشرف، يعني لا ترفع رأسك لتشرف على القوم على ميدان المعركة، لا تشرف لئلا يصيبك سهم، نحري دون نحرك يا رسول الله، رقبتي سدادة، بس بالحق مش بال، أنا أفتديك بنفسي يا رسول الله، يا رسول الله لا تشرف نحري دون نحرك، لئن هلكت هلك فرد، ولئن هلكت لقدر الله هلكت أمة بكاملها وبادت دعوة بتمامها. هذا سيدنا مالك بن سنان والد الصحابي المشهور راوية الحديث النبوي الشريف أبو سعيد الخدري، وقد عالج المغفر الذي دخل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الحديد، عالجه بأسنانه تنوي لخلخ فيه كده ويفسحه حتى أخرجه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فترك أثرا هذا المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد دميتا، ظهر فيهما الدم، فظل يمتصه من الوجنتين بفمه رضوان الله عليه من وجه النبي من وجنتيه حتى أجلاهما امتص الدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجه، يعني اسكبه من فمك، تفهم بؤك بقى، خلاص بارك الله فيك أديت ما عليك وقد أجليت الدم، تفهم بؤك. فضحك وقال لا والله لا أمجه أبدا، وانقلب مقاتلا حتى استشهد رضوان الله عليه. طب هذا ثبات الرجال في ميدان الأهوال والشدائد، فماذا عن الجانب الآخر الرقيق؟ ماذا عن النساء؟ هذه أم عمارة رضوان الله عليها يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت في السقيا تضمد الجراح وتسقي المقاتلين والأسرى وما إلى ذلك، فلما اشتدت الحرب على المسلمين ألقت الضماد من أيديها والسقاء وامتطت فرسا وظلت تقاتل، اندفعت مقاتلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تلفت يمنة ولا يسرة إلا شهدت أم عمارة تزود عني، وهو يقول لها: بوركتم، هي وأهلها في ميدان القتال، بوركتم أهل بيت يا أم عمارة، أم عمارة الأنصارية، وهي تقول له صلى الله عليه وسلم: افتكرها لنا، احفظها لنا. ماذا تقول له؟ ادعو لنا أن نكون رفقاءك في الجنة يا رسول الله، ادعو لنا أن نكون رفقاءك في الجنة يا رسول الله. هذه بعض مواقفهم تجاه قائدهم في حال انكساره وتراجع قوتهم. أو يكون هذا، أو يسوغ في المنطق والعقل أنه قهرهم على عقيدته، أم أنهم استجابوا بمحض إرادتهم ورغبتهم؟ نتابع إن شاء الله إخوة المشاهدين في حلقة قادمة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمتي كنت ولا زلت لا، منتهى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة.